أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في الصورة الرابعة من الفرض الأول من الفرضين الرئيسين للاستصحاب في الموضوعات المركبة، وهو فرض مجهولي التاريخ. في الصورة الرابعة بحسب ترتيب صاحب الكفاية، الأثر يترتب على عدم أحدهما أو كل واحد منهما في زمن الآخر. يعني مرة بيكون الأثر من طرف واحد، مرة بيكون من طرفين، بحيث يكون الأثر متنافي. عموما لأول وهلة هنا، حيث إن الأثر يترتب على مفاد ليس الناقصة والعدم المعبر عنه بالعدم المحمولة، فلا ينبغي لأول وهلة التوقف في جريان الاستصحاب. وعلى هذا جرى الشيخ الأنصاري وجماعة، إذ أفادوا أن هذا يكون حينئذ من نقض اليقين بالشك، يكون مشمولا للنهي الوارد في أدلة الاستصحاب. غاية الأمر إذا ترتب الأثر من الطرفين يجري الاستصحابان ويتساقطان، وإذا كان الأثر يترتب من طرف واحد جرى الاستصحاب وأثر أثره. أمثلة هذه الفكرة كثيرة، من ضمنها المثال الذي كنا نمثل به، موت المورث وإسلام الوارث. استصحاب عدم الموت إلى حين الإسلام يمكن أن يقال بأنه يترتب عليه أثر، وهو أن الوارث يرث حينئذ باعتبار تحقق إسلامه قبل موت المورث. لكن صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريف ذهب هنا إلى عدم جريان الاستصحاب في نفسه، مفيدا أن أركان الاستصحاب غير متوفرة في المقام. ولكي يتضح محل كلامه رضوان الله عليه، لا بد من ذكر أمرين الأول أن قاعدة الاستصحاب من قواعد الشك، بمعنى أنها حكم ظاهري يتعبدنا بإبقاء الحالة السابقة. وسواء قلنا بأن الشك واليقين المأخوذان في دليل الاستصحاب يراد منهما المشكوك والمتيقن كما صرح الشيخ في الرسائل، باعتباره أن الشك أخذ بما هو مرآة للمشكوك، واليقين أخذ مرآة للمتيقن، فالمقصود الإبقاء على المتيقن في مقام العمل تعبدا، في زمن بات يوصف فيه بأنه مشكوك بقاء، أقول سواء ذهبنا هذا المذهب الذي ذهب إليه الشيخ وجماعة وليس ببعيد، أم قلنا بأن المقصود من الشك في المقام الشك بما هو مضاف إلى المشكوك، واليقين بما هو مضاف إلى المتيقن، باعتبار أن الشك واليقين من الصفات ذات الإضافة، لا يفرق الأمر في المقام، إذ من الوضوح بمكان. أنه لا يشترط في جغيان الاستصحاب تقدم اليقين الصفة الوجدانية على الشك كذلك بما هو صفة وجدانية، بل يكفي تقدم المتيقن على المشكوك كي يجري الاستصحاب، وهذا مطلب تعرضنا له سابقا، ولعل تعرضنا له في ظل الركن الثاني من أركان الاستصحاب، إذ قلنا هناك بأنه قد يتصور تعاصر صفتي اليقين والشك بأن يكون قد حصل اليقين الآن بوجود شيء بالأمس، والشك الآن في بقاء ما وجد بالأمس، فالصفتان الوجدانيتان متعاصرتان، ولا يقدم أو يؤخر في الاستصحاب كما هو واضح لا عند صاحب الكفاية ولا عند غيره، تقدم أو تأخر صفة اليقين أو الشك، بل العبرة بالمتيقن والمشكوك. الخلاصة أننا سواء استظهرنا من دليل الاستصحاب أن الشك واليقين هما المشكوك والمتيقن، أم أصرينا على أنهما الصفتان، فالمقصود التقدم والتأخر بلحاظ متعلقهما لا نفسيهما، وهذا أمر ينبغي أن يؤخذ أصلا موضوعيا مفروغا منه، ولا ينبغي أن يكون محل بحث، النقطة الثانية قلت أمرين لعله، الأمر الثاني أن كل دليل حتى يجري لابد أن يكون مجراه مصداق، لابد أن يكون مجراه مصداقا له. ولا بد أن نحرز مصداقيته له. إذ الدليل يتكفل بإثبات المحمول على تقدير وجود الموضوع، ولا يتكفل إثبات الموضوع نفسه. ودليل الاستصحاب الوارد فيه النهي عن نقض اليقين بالشك، فحتى يكون أي مقام من المقامات مجرا للاستصحاب ومقامنا منه، لا بد وأن يكون البناء على الشك نقضا لليقين. بمعزل الآن عن أن النقض الحقيقي واقع لا محالة بمجرد طرو الشك، فالمقصود النقض في مقام العمل، إما بإلغاء الزمان، إما بالتعبد. يصر محق الأصفهاني وجماعة كصاحب المنطقة، وهذا كله أبحاث تقدمت أنه المقصود إلغاء الفواصل الزمانية، وهذا بيظل يتكرر بالحلقات من الشهيد الصدر رضوان الله عليهم. فحتى يجري دليل الاستصحاب لابد وأن يكون هنالك نقض، وحتى يكون هنالك نقض، حتى يصدق النقض، لابد من وحدة متعلق اليقين والشك، بحيث يكون الفرق بينهما في الحدوث والبقاء فقط. لابد أيضا لكي يصدق النقض لليقين بالشك أن لا يكون قد طرأ يقين آخر معاكس لليقين الأول قبل طرو الشك، سوف يصبح الشك حينئذ ناقضا لليقين الثاني لا لليقين الأول. يعني أنا إذا كان عندي يقين بحياة زيد الساعة 6 صباحا، والآن عندي قبل ساعة يقين بموت زيد الساعة 10 صباحا، والآن 12 عندي شك في بقائه حيا، تخربطت الأمور. طيب هذا الشك إذا اعتنيت به لا يعد شكا ناقضا لليقين الأول، هذا ناقض لليقين الثاني. وعلى هذا الأساس حتى يكون نقضا لابد أن لا يتخلل صفة وجدانية ناقضة تكوينا للصفة الأولى، يعني يقين مقابل يقين، ولا لم يعد الشك هو الناقض الآن بتخلل اليقين بين اليقين الأول والشك. هنا قطعا ينتفي النقض لليقين الأول لأنه نقض بيقين، فتنتفي المصداقية قطعا للا تنقض. كذلك يشكل الأمر فيما لو ترددنا في أنه نقض أم ليس نقضا.
لم نحرز المصداقية.
أحسنت. إذ يصبح حينئذ من التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية لنفسه مش لمخصص المنفصل. لأنه مخصصه المتصل نفسه، لذلك قلنا المنفصل.
حينئذ فلا إشكال ولا ريب في أنه يكون من التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية لنفسه أيضا لا يجري بالاتفاق. هذا الأمر الثاني اللازم بيانه في المقام. ونضيف أمرا ثالثا وهو أن الدور الوظيفي لدليل الاستصحاب هو التعبد ببقاء المتيقن في ظرف الشك في مقام العمل، بمعنى أن الشارع يقول اجري في مقام العمل فيما يرتبط بأغراض التشريعية وكأنك لازلت على يقين. فهو يجر أي دليل الاستصحاب حكم اليقين السابق في قاموس الشارع إلى الزمن اللاحق الذي هو زمن الشك. لكنه لا يغير الواقع عما هو عليه، أي لا يطلب مني دليل الاستصحاب شيء خلاف وجداني بأن أكون متيقنا الآن وأنا شاك مثلا أو إثبات متعلق اليقين واقعا في ظرف الشك، كل هذا خارج عن دليل الاستصحاب. إذ دليله غير ناظر إلى الواقع بما هو واقع ولا إلى الواقع بما هو وجدان لدى صاحب صفتي اليقين والشك، بل أقصى نظره إلى مقام العمل والجري. جيد، إذا اتضحت هذه الأمور الثلاثة جاء صاحب الكفاية وقال إن الاستصحاب في المقام لا يجري في نفسه، والسر في عدم جريانه هو أنه شبهة مصداقية للا تنقض اليقين بالشك، والسر في كونه شبهة مصداقية هو احتمال أن لا يكون المقام من نقض اليقين بالشك بأن يكون من نقض اليقين باليقين، فلا يكون على هذا التقدير مشمولان لدليل الاستصحاب ونهيه. وما دمنا نتردد بين كونه من نقض اليقين بالشك أو نقضه بيقين، فلا نستطيع إجراء الاستصحاب في المقام. وقد أفاد في وجهه مصداقية الشبهة هنا عبارة غامضة أدت إلى ارتباك بين المحققين، أطلق عليها عنوان عدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين، ولا إشكال ولا غيب، في أنه ليس مراد صاحب الكفاية. أرجو الانتباه، اتصال زمان الشك بما هو صفة وجدانية بزمان اليقين بما هو صفة كذلك. إذ قال وقلنا وقالوا أيضا بأنه في الاستصحاب العبرة، وقدمنا الآن في الأمر الأول بتقدم المتيقن على المشكوك، لا الشك على اليقين. إذن ما مقصود صاحب الكفاية من عدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين؟ هذا المعنى تصدى هو بنفسه لبيانه عندما قال وبالجملة، وتوضيح ما أفاده في المقام يستدعي تقديم مقدمة بسيطة، وهو أن فرض المسألة جريان استصحاب عدم أحد الجزئين إلى الزمن اللاحق الذي حصل فيه الشك في البقاء، لكن لا بما هو الزمان بل بما هو زمان وقوع الجزء الآخر، لأن المفروض أن الأثر الشرعي يترتب عليه بهذه الطريقة. فحتى أحسب حساب اليقين والشك لابد أن أحسبهما بالمقايسة بين الجزء الأول الذي نستصحب عدمه والجزء الثاني الذي هو طرف في المعادلة وطرف في الشك وهو طرف في اليقين سابقا أيضا. فالعبرة ليست بعمود الزمان، بل العبرة بالمقايسة بين الجزئين. إذا اتضحت هذه المقدمة، يقول صاحب الكفاية في بيان مراده بأننا نفترض أزمنة ثلاثة. مفترض هذه صارت واضحة من الدروس السابقة وتقرير كلام العراق. الزمن الأول لم يكن فيه أي من الجزئين متحققة، وأنا على يقين من عدم تحقق أي من الجزئين. لا الأب مات ولا الابن أسلم. في الزمن الثاني، ولنفترضه الخميس الزمن الأول، في الزمن الثاني وهو الجمعة تحقق أحد الأمرين، إما الموت أو الإسلام. في الزمن الثالث اللي هو ظهر السبت تحقق الجزء الآخر. الآن، أي الآن الثاني من ظهر السبت، ها؟ الأب ميت والابن مسلم، حتى يرث الابن من الأب لا بد وأن يكون قد أسلم قبل موته. يقول صاحب الكفاية: أنا في الحقيقة هنا لدي علم إجمالي، بل علمان إجماليان. لدي في يوم الجمعة علم إجمالي بأن الموت أو الإسلام قد تحقق في هذا اليوم، وكذلك نظير هذا العلم في يوم السبت أيضا عندي موجود. عدم الموت المقيد بأنه في زمن إسلام الابن اللي هو الجزء الآخر، إما أن يصدق في ظهر الجمعة، وإما أن يصدق في ظهر السبت، لأنه الإسلام إما تحقق يوم الجمعة وإما تحقق يوم السبت. وإذا الإسلام متحقق ظهر السبت فظهر الجمعة ميت يا رجال، وإذا الإسلام متحقق ظهر الجمعة فهو مات بعد هذا الزمان يوم السبت. في المحصلة أنا أشك، لكن على أحد التقديرين وهو عدم الموت إلى زمن إسلام الابن إذا كانا قد أسلما يوم الجمعة الابن. على هذا التقدير سوف يكون عدم الموت يقيني، باعتبار الموت إذا حاصل الإسلام يوم الجمعة، الموت ما حصل يوم الجمعة، تأخر يقينا. وإذا الإسلام حاصل يوم السبت، فيوم الجمعة هو يوم الموت. فأنا لا أحرز اتصال زمان شكي اللي هو الآن بزمان يقيني لأجل هذا التردد بينهما. هذا هو الظاهر من عبارة صاحب الكفاية اللي قال وبالجملة، ولديه على هذه العبارة حاشية أيضا لم تقع موضع عناية عند المحققين، وفي المتن أيضا أشكل إشكالا مع جوابه لابد من التعرض لهما. احتفظوا بما تقدم لكي نكمل في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.